من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في شرائط المتعاقدين، يعني في شرائط البائع والمشتري على ما نحن فيه، لأننا نتكلم في كتاب البيع. والشرط الذي وصلنا إليه هو شرطية وجود مأذونية من المالك، أو شرطية وجود ولاية من الولي، بمعنى أن البيع في بعض الأحيان قد يصدر من الصبي، وصدور البيع من الصبي بحاجة إلى إذن من الولي، أو البيع في بعض الأحيان قد يصدر من العبد المملوك، وصدور البيع من العبد المملوك بحاجة إلى إذن من المولى. فنحن الآن نريد أن نتكلم عن شرطية وجود إذن من المولى بلحاظ بيع عبد المملوك، أو وجود إذن من الولي بلحاظ بيع الصبي. فقال: مسألة. إذا نريد العين نعنون هذه المسألة، نقول شرطية وجود ولاية، شرطية وجود ولاية ونقود في التصرف، سواء كان في العقد أو في الإيقاف. صحيح إن كلامنا في البيع، ولكن هذا لا يعني أن هذا الشرط أو أن هذا الحكم مختص بالبيع، بل يشمل جميع العقود ويشمل جميع الإيقاعات، كما سوف يأتي توضيحه إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد، يعني إذن المولى، لو كان العاقد عبدان فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده. بالنسبة إلى المملوك، العبد المملوك، سؤال: العبد المملوك هل يحق له أن يجري صيغة بيع، صيغة شراء، صيغة نكاح، صيغة وقوف، صيغة طلاق؟ هل يحق للعبد المملوك إنشاء عقد أو إنشاء إيقاع، يحق له ذلك أو لا يحق؟ قالوا: نعم نعم يحق له، بشرط إذن المولى. فالمولى من حقه أن يجعل العبد وكيلا عنه في بيع، في شراء، في طلاق، في نكاح، في إجارة، لا مانع من ذلك، لا مشكلة في ذلك. وبعبارة أخرى، العبد المملوك له قدرة على إنشاء العقود وإنشاء الإيقاعات، إلا أن هذه القدرة مشروطة ومقيدة بمن؟ بإذن المولى. فنطرح سؤال: العبد المملوك عندما ينشئ عبدا، كم صورة لإنشاء العبد المملوك للعقد؟ عدة صور. الصورة الأولى أن ينشئ العبد المملوك عقدا لمولاه، يبيع كتاب مولاه، أو يشتري كتابا لمولاه، أو يزوج مولاه، أو يطلق مولاه، أو يأخذ من مولاه كتابا. يجعله وقفا في مسجد او في مدرسة. هذا شو يعبر عنه؟ تصرفات العبد المملوك لمولاه. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية، يتصرف العبد المملوك بلحاظ نفسه، فيبيع عن نفسه ويشتري لنفسه ويتزوج لنفسه ويطلق لنفسه. الصورة الثالثة، العبد المملوك يتصرف لغيره ولغير مولاه، يبيع كتاب زيد، يشتري كتاب لعامر، يزوج زيد او يطلق زوجة عامر، مع ان زيد وعامر ليس زيدا مالك للعبد المملوك ولا عمر مالك للعبد المملوك، ناس اجانب. فتصرفات العبد المملوك تارة يتصرف لمولاه، وتارة يتصرف لنفسه، وتارة يتصرف لأجنبي، إلى شخص أجنبي. جميع هذه التصرفات لا قيمة لها إذا صدرت من العبد المملوك دون إذن المولى. واضح إن شاء الله. قال: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد، لو كان العاقد عبدان فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه، يعني العبد المملوك يشتري كتابا لنفسه في ذمته بما في يده. شو يعني بذمته بما في يده؟ لو بنينا بلي
أو بما في
إلا بنت، سواء كان نفسي في ذمتي أو بما في يده، أو بما في يده. شنو يعني العبد المملوك يشتري لنفسه بما في ذمته؟ بمعنى يذهب العبد المملوك إلى السوق ويذهب إلى بائع الكتب فيقول له: بعني هذا الكتاب بدينار على أن أسددك الدينار بعد أن أنعتق. الآن ما أقدر أسددك الدينار، ما عندي دينار، والمولى لا يملكني دينار، فبعني الكتاب الآن وأسددك الدينار عندما أنعتق، ويبقى الثمن ويبقى الدينار في ذمتي إلى أن أنعتق. هذا ما عبر عنه، سواء كان لنفسه في ذمته أو لنفسه بما في يده. يعني شلون بما في يده؟ العبد المملوك يملك أو لا يملك؟ بعض الفقهاء قالوا: إذا ملكه المولى يملك. فإذا قال المولى للعبد المملوك: هذا الدينار لك، فإذا أجاز المولى للعبد المملوك أن يملك دينارا يملك، أخذ الدينار الذي ملكه المولى واشترى به كتابا. الثمن وين الثمن؟ هذا الدينار، وليس الثمن في ذمته يدفعه بعد العتق. واضح إن شاء الله. قال: سواء كان لنفسه في ذمته أو بما في يده أم لغيره، يعني باع العبد المملوك واشترى لغيره، ما باع لنفسه ولا اشترى لنفسه، وإنما باع لغيره واشترى لغيره، سواء كان الغير هو المولى أو كان الغير هو أجنبي. من البداية قال: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد، لو كان العاقد استقلاله في أموره. يقول هناك أدلة عامة وأدلة مطلقة دلت على أن العبد المملوك في تصرفاته ناقصة، لو باع بيعه باطل إلا أن يجيز المالك، ولو اشترى شراؤه باطل إلا أن يجيز المالك. بعبارة أوضح، استقلالية ما عنده في التصرف، وإنما تصرفات العبد المملوك تبعا لمن؟ تبعا إلى توجيهات المالك. فلعل العبد المملوك تصدر منه 10 تصرفات، بعدين يجي المالك يصحح 5 ويبطل 5، من حقه ولا من حقه؟ من حقه. لماذا؟ لأن تصرفات العبد المملوك غير مستقلة، وإنما تصرفات العبد المملوك بحاجة إلى من؟ بحاجة، بحاجة إلى إلغاء وإلى تصحيح من قبل المالك. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. تمسك العلماء بهذه الآية القرآنية المباركة على أن تصرفات العبد المملوك لا شيء، لأن الله عز وجل ضرب مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، مو لا يقدر تكوينا. تكوين العبد المملوك عنده قدرة أن ينقل الأشياء ويأخذ الأشياء ويجري صياغ البيع ويجري صياغ الشراء، قدرة تكوينية عنده. إذا شنو معنى لا يقدر على شيء؟ يعني لا يقدر على شيء شرعا، تكوينا يجري صيغة البيع، أما شرعا صيغة البيع ايش فيها؟ مو صحيحة، لا قيمة لها. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وفي الفقيه، يعني وفي كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق رحمه الله بسنده الصحيح إلى زرارة بن أعين، فالرواية صحيحة السند، عن أبي جعفر وأبي عبد الله الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ إذا العبد المملوك لا يقدر يتزوج ولا يقدر يطلق، إذا المولى زوج عبده الطلاق بيد المولى لو بيد العبد؟ قال الإمام عليه السلام: بيد السيد، يعني زواج العبد بيد المولى وطلاق العبد بيد المولى. فالعبد لا استقلالية له في تحقيق النكاح، كما لا استقلالية له في تحقيق الطلاق. واستدل الإمامان الباقرون والصادقون عليهما السلام بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم قال: أفشيء الطلاق؟ يعني الطلاق شيء لو مو شيء؟ شيء. والقرآن ماذا يقول؟ لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على الطلاق مستقلا، والنكاح شيء، فالعبد لا يقدر على النكاح مستقلا، لا يقدر على شيء، لا يقدر على البيع مستقلا، لا يقدر على الهبة مستقلا، لا يقدر على الإجارة مستقلا، كلها أشياء. والله عز وجل يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هكذا استدل الإمامان عليهما السلام بهذه الآية القرآنية المباركة على الحكم الشرعي الذي نريد أن نقوم بإثباته. واضح ان شاء الله. لا لا تصل اي ليس الطلاق شيئا، هاي مو من الرواية، هاي مو من الرواية. هذا مو هاي طبعا محققة، طبعا محققة صار هذا الكلام ما موجود فيه، هذا ما بين قوسين. لا هو جاي يقول ما تتم الحمالة في اي الطلاق ليس بشيء، ما عندنا شيء. طبعا المحققة ما بيها هاي الزيادة، لان الزيادة راح تقضي بالمعنى، والرواية صحيح، الرواية صحيحة وواضحة، يعني قلنا بيد السيد واستدل بما الامام بالآية، يعني شنو معناها؟ معناها الطلاق شيء او ليس بشيء، طلاق شيء يستنكر له، قاعد يستنكر له، قال له الطلاق مو شيء، قال له الطلاق شيء، قال له القرآن يقول لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على الطلاق، والإمام عليه السلام من البداية ايش قال له؟ قال بيد السيد، بيد السيد، واضح. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال. شنو المقصود من قول الباري عز وجل عبدا مملوكا لا يقدر على شيء؟ هل المقصود ان العبد المملوك ما عنده قدرة ان ينشئ البيع، ان ينشئ الشراء، ان ينشئ النكاح، ان ينشئ الطلاق؟ ما عنده قدرة على الانشاء، لا عنده قدرة على الانشاء، وانما شنو المقصود عبدا مملوكا لا يقدر على شيء؟ يعني شنو لا يقدر؟ يعني لا يقدر ان يستقل بانشاء البيع وبانشاء الشراء وبانشاء النكاح وبانشاء الطلاق. فالمراد من عدم القدرة مو عدم القدرة على الانشاء، بل المراد عدم القدرة على الانشاء المستقل. هذا يجب ان يكون واضحا. قال: والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية، بقرينة صحيحة الزرارة، هو الاستقلال. لا يمكن لزيد ان يرفع هذا الحجر منفعا منفردا، وإنما يستطيع زيد أن يرفع هذا الحجر لو انضم إليه عمرو. زيد وعمرو عندهم قدرة يرفعون الحجر، زيد وحده ما عنده قدرة أن يرفع الحجر. فماذا نقول عن زيد؟ نقول زيد لا يقدر أن يرفع الحجر، بس مو معناها لا يقدر حتى لو جاء معه عمرو. فقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، شنو المقصود؟ لا يقدر على شيء منفردا، لا يقدر على شيء منفردا. اما لو انضم اليه المولى، هو طلق والمولى قال له اجزته، او هو تزوج والمولى قال له اجزته، او باع واشترى والمولى اجاز له، يقدر او لا يقدر؟ يقدر. فقوله تعالى عبد المملوك لا يقدر على شيء، الا الناظر فيما لو كان مستقلا، فيما لو كان مستقلا. في خالد الآية مفهوم الآية ما لها علاقة بي، بس ناخذ هذا المقطع عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثال ضربه الله عز وجل. لا قدرة لها على التصرفات او شيء من هذا القبيل، عبد المملوك لا يقدر على شيء. ما لنا علاقة بالموضوع، الموضوع يختلف بانه مورده هالشكل، بس هاي قاعدة عبد مملوك لا يقدر على شيء، هاي لها واقعية صحيحة الجملة وغير صحيحة. ان العبد المملوك لا يقدر على شيء، جملة صحيحة واردة في القرآن او ليست واردة في القرآن. خلص، اذا يستدل بها. قال والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية والاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، المحتاج إلى غيره في رفع الحجر غير قادر على رفع الحجر، والعبد المملوك المحتاج إلى المولى لتحقيق البيع والشراء غير قادر منفردا عن البيع وغير قادر منفردا عن الشراء. فيعلم عدم استقلاله، عدم استقلال العبد فيما يصدق عليه انه شيء، البيع شيء، الشراء شيء، الهبة، الإجارة، النكاح، الطلاق، الوقف، لان كلها شنو؟ شيء. فكل شيء يصدق عليه عنوان شيء فإن العبد لا قدرة له على تحقيقه منفردا، وإنما هو بحاجة إلى غيره، وغيره منحصر بمن؟ منحصر بالمولى. قال فكل ما صدر عنه، عن العبد المملوك، من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم. كل ما صدر عن العبد المملوك شرعا، مش نعتبره شرعا بمنزلة العدم اذا لم يصححه المولى لا يترتب عليه الاثر المقصود منه، فان الاثر من البيع هو النقل والانتقال، لا يترتب فيما لو صدر البيع عن العبد المملوك والاجارة، الاثر من الاجارة تمليك المنافع، لا يتحقق هذا الاثر لو صدر من العبد المملوك، وانما متى يتحقق الاثر؟ من بيع العبد المملوك او من اجارة العبد المملوك. قال اذا تدخل المولى واذن وقبل. قال لا انه لا يترتب عليه حكم شرعي اصلا، يقول قد يتوهم متوهم ويظن ان جميع تصرفات العبد المملوك ليس لها اثار شرعيه. قال كلا، ما هذا المقصود؟ فان العبد المملوك اذا ضرب او اذا كسر او اذا سرق او اذا زنى، ما اكو اثر الى افعاله؟ أكو أثر. إذا سرق يعاقب وتقطع يده، وإذا كسر شيئا يضمن، وإذا ضرب شخصا يعاقب، وهكذا. مو جميع ما يصدر من العبد المملوك لا أثر له، وإنما كلامنا وين؟ كلامنا لو صدرت منه معاملة عقدية أو معاملة إيقاعية لا نرتب أثر على ما يصدر منه إلا أن يأذن المولى. وأما أي أثر من الآثار الأخرى التي توجب العقوبات أو ما شاكل ذلك، تثبت علي أو لا تثبت؟ نعم تثبت علي. قال لا، أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، يعني لا أنه لا يترتب على فعل العبد حكم شرعي أصلا. كيف؟ وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار. شلون الحر؟ إذا كسر شيئا يضمن. العبد نفس الشيء، إذا كسر شيئا يضمن. شلون الحر إذا جنى عليه عقوبة؟ كذلك العبد المملوك إذا جنى عليه عقوبة. فنحن لا ننفي الآثار الشرعية بجملتها عن تصرفات العبد المملوك، كلا لا ننفي ذلك، وإنما نقول بعض التصرفات الشرعية المعاملاتية لا تصح من العبد المملوك، لأنه لا يقدر أن يستقل بها إلا بضميمة المولى. وكيف كان فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى؟ إنشاء البيع، إنشاء الشراء، إنشاء النكاح، إنشاء الإجارة، إنشاء الطلاق، إنشاء الوقف، لا قيمة لهذه الإنشاءات إلا أن يأذن المولى. أما مع الإذن السابق فلا إشكال. يعني المولى ماذا قال للعبد؟ قال له اذهب فبع كتابي، أو اذهب فاشتري لنفسك كتابا، أو طلق زوجتك، أو تزوج هند، أو ما شاكل ذلك. هذا العبر عنه إذن سابق، لا خلاف ولا إشكال في صحة المعاملات التي تصدر من العبد المملوك لو أذن له المولى قبل صدورها. فلما يروح العبد المملوك لأداء المعاملات نعتبره متسلح فيه من متسلح بإذن المولى، فتصرفاته صحيحة وتصرفاته نافذة. مشكلتنا وين؟ مشكلتنا إذن المولى بعدما تصرف العبيد. يعني العبد راح باع دون إذن المولى، ثم علم المولى فرضي، يصح البيع لو ما يصح؟ العبد راح يتزوج ثم علم المولى فرضي، يصح النكاح أو لا يصح؟ العبد طلق ثم علم المولى فأجاز الطلاق، يصح الطلاق أو لا يصح؟ إذن كلامنا الآن في رضا المولى بعدما صدر العقد، أو بعدما صدر الإيقاع. صدر منين؟ بعدما صدر من العبد. فعندما صدرت المعاملة من العبد كان العبد لا يقدر على شيء، كان العبد ما عنده قدرة أن يستقل بالمعاملة، بس صدرت من عنده، أنشأ البيع، أنشأ النكاح، أنشأ الطلاق، ثم علم المولى فرضي، يصح لو ما يصح؟ هنا الكلام مو ببساطة نقول يصح، نحتاج إلى دليل، ولا ببساطة نقول لا يصح، كذلك نحن بحاجة إلى دليل. قال وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه ليس من أبيعه وأنا مكره ثم رضيت. يعني يصح البيع كما ذكرنا في الدروس الماضية، لأن الكتاب ملكي والتنازل عن الكتاب حقي، وقد تنازلت عنه إلى الطرف الآخر ورضيت بالبيع. شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة. كذلك الفضولي، فإن الفضولي أخذ كتابي وباعه دون أن أعلم، ثم علمت بأن كتابي قد بيع ورضيت، حقي أو مو حقي. من حقي أن أقبل بحدوث نفل وانتقال لحاض كتابي، فعلمت وقبلت. شنو المشكلة؟ يصح بيع الفضولي وبيع المكره فيما لو رضي المكره بعد ذلك ورضي المالك في الفضولي بعد ذلك، لأن هذا حق للمكره وحق المن وحق للمالك في الفضولي. أما ما نحن فيه، قال ما نحن فيه نفس ما صدر من العبد، قلنا قبل قليل ما يصدر من العبد المملوك دون إذن المولى شبيه لا قيمة له، كأنما ما باع، كأنما ما اشترى، كأنما ما أجر، كأنما لم يتزوج، كأنما لم يطلق. صيغ وإنشاءات العبد دون إذن المولى لا شيء لا قيمة لها، فكيف تصححون؟ بيع العبد دون إذن المولى لو رضي المولى بعد ذلك، يرضى المولى على ماذا يرضى؟ يرضى على لا شيء لا شيء. يصير لو يصير؟ قال ما يصير. فلذلك قال وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل الوقوع، فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه. يعني لماذا منعنا من الوقوع؟ ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز كالمكره والفضولي، فله أن يرضى بما وقع على ماله. المكره من حق يرضى على ما وقع، والمالك في الفضولي من حق يرضى بما وقع ومن حق لا يرضى. المسألة تابعة إذن تابعة للمكره وتابعة للمالك في الفضولي. قال فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى. نبقى من البداية، لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين، بل اعبر سطر، بل المنع بمن منعه ببيع العبد المملوك دون إذن المولى ثم أجاز المولى، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، نفس الإنشاء الصادر من العبد المملوك ما له قيمة، صفر. قال وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده، يعني وما صدر من العبد المملوك على وجه العدم لا يمكن لنا أن نجعله موجودا بمجرد أن يقبل المولى بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة. أنتم قلتم قبل قليل بأن العبد المملوك إذا باع أو أجر أو وهب دون إذن المولى إنشاء شبي إنشاء عدم، فإذا كان إنشاء عدم على أي أساس إذا رضي المولى إنشاء شي يصير؟ يصير وجود ويصير إلى أثر ويصير محترم ويصير إنشاء طبيعي وتصير صيغة طبيعية فعالة، على أي أساس؟ بأي دليل؟ لا دليل على ذلك إلى حد الآن. قال وبتقريب آخر إن الإجازة، يعني يا إجازة، إجازة المولى اللاحقة، لاحقة قيد اللاحقة مهم. قال وبتقرير آخر إن الإجازة إنما مضمون العقد وحاصله، أعني يعني شنو حاصل العقد؟ انتقال المال بعوض، هذا حاصل العقد. وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا. يقول الإجازة تتعلق بمضمون العقد، فالمولى عندما نقول له قد باع عبدك، قال ماذا باع؟ إن قد باع الكتاب أو اشترى الكتاب أو تزوج بهند أو طلق زوجته، إعجاز. شنو يعني إعجاز؟ إعجاز مضمون العقد، إعجاز النقل والانتقال في البيع، وإعجاز أثر الزواج في النكاح، وإعجاز أثر الطلاق في الطلاق. فقال إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصل العقد. في البيع شنو حاصل العقد؟ انتقال المال بعوض. وهذا فيما نحن فيه، شنو الذي نحن فيه؟ ما صدر من العبد بلا إذن المولى ليس منوطا برضا المولى قطعا، إذ المفروض أنه أجنبي عن العوضين. يقول لا تقيسون الفضول والمكره بمن؟ ببيع العبد بغير إذن المولى. يقول شلون؟ قال لما نجي إلى المكره ونقول له قد بعت كتابك، قال نعم. بعته وأنت مكره، قال نعم. هل رضيت الآن؟ قال نعم رضيت. قال هذا الرضا يأثم أو ما يأثم؟ قال نعم هذا الرضا يؤثم. ليش؟ لأن رضا المكره ينصب عليه من؟ على حاصل البيع وهو النقل والانتقال، فمن حقه أن يقبل بالنقل ومن حقه أن لا يقبل، والحصر به هو المالك. كذلك المالك في الفضول نفس الحالة. قال أما عندنا هنا، أعيدوا علي المثال، إن العبد مملوك باع كتابا دون إذن المولى، ثم علم المولى فأجاز. قال من قال لكم أن المولى نحن بحاجة إلى إجازته لتحقيق النقل والانتقال؟ من قال لكم ذلك؟ غلط. نحن بحاجة إلى إجازة المولى مو من أجل أن يرضى بالنقل والانتقال، نحن بحاجة إلى إجازة المولى كي يجعل صيغة وإنشاء العبد صيغة صحيحة وإنشاء صحيح. مسألة مو من حصلة بالنقل والانتقال، لا، المسألة الريد المولى يقبل على مود العبد لمن يتكلم. مش نعتبر كلام العبد صحيح؟ نعتبر كلامه صحيح واضح. من ذلك قال إن الإجازة، يعني الإجازة اللاحقة، سنقول فيما الإجازة اللاحقة في الفضول وفي المكره، إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصل العقد، أعني انتقال المال بعوض. وهذا فيما نحن فيه، شنو الذي نحن فيه؟ ما صدر من العبد بلا إذن. وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا، إذ المفروض أنه، يعني أن المولى أجنبي عن العوضين. المولى ما له علاقة بالعوضين. في بعض الصور المولى شنو؟ أنه يباع كتابه أو يشترى له كتاب، وأما تصرفات العبد مطلقا ما له علاقة بأموال المولى، وإنما له، يعني للمولى، حق في كون الإنشاء صحيح لو الإنشاء باطل. الإنشاء الذي صدر من العبد إنشاء له أثر أو إنشاء ليس له أثر. قال وإنما للمولى حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، فإذا وقع وقع العبد على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستحقاق. فلحوق الإجازة لا يخرجه، يعني لا يخرج الإنشاء عن الاستقلال الواقع عليه قطعا. إذن نحن ماذا نحتاج من المكره؟ نحتاج إجازة. لماذا؟ كي يتحقق أثر العقد، لأن المكره له حق في تحقيق أثر العقد وله حق في عدم تحقيق أثر العقد، كذلك في بيع الفضولي. أما المولى، ما العلاقة بمن المولى؟ بالثمن والمثمن. عبد مملوك باع كتاب زيد إلى عمرو، المولى شنو العلاقة يقول أجزت أو لم أجز؟ المولى لما يقول أجزت أو يقول لم أجز شو نقول له؟ نقول الكتاب إليك أيها المولى، إليك الكتاب؟ قال لا. إليك الدينار؟ قال لا. إذا شنو أجزت أو لم تجز؟ فحال المولى ليس كحال المكره وليس كحال المالك في الفضولي. إنما المولى لما يقول أجزت يمضي حياة إلى إنشاء العقد، ولما يقول لم أجز يبقي إنشاء العبد المملوك ميتا لا يؤثر. فتدخل المكره يختلف عن تدخل المولى. تدخل المكره في أي دائرة؟ في دائرة إن الكتاب لي أعطيته إلى زيد. أما تدخل المولى في أي دائرة؟ إنما يصدر من العبد صحيح أو إنما يصدر من العبد باطل، سواء ما صدر منه يتعلق بأموالي أو بأموال العبد أو بأموال مصر أو بأموال أجنبي. فلذلك الإجازة المتأخرة في المكره قد تؤثر، أما الإجازة المتأخرة في العبد المملوك من المولى قد لا تؤثر، لأن إذا صدر العقد من المولى ميتا الإجازة لا قدرة لها أن تحيي هذا الميت. الإجازة يا إجازة المتأخرة. قال مختار المؤلف ودليله في المسألة لن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.